من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها. كان الكلام في أن النهي التحريمي في المعاملات هل يقتضي فساد المعاملة أم لا يقتضي ذلك؟ وقد تحصل من مجموع ما ذكره قدس سره في البحث السابق أن النهي في المعاملات لا يقتضي فسادها بنحو ولا يدل عليه بنحو من أنحاء الدلالة، سواء كان النهي متعلقا بذات السبب أم بذات المسبب أم بالتسبب بسبب خاص. هذا ما تحصل لدينا بحدود البحث السابق. ثم أنه بعد أن نفى قدس سره دلالة النهي على الفساد في المعاملات أتى واستثنى موردا بقوله: وإنما يقتضي الفساد، وأثبت فيه دلالة النهي على الفساد، وهو ما إذا تعلق النهي بآثار المعاملة، كما إذا نهى المولى عن التصرف في الثمن أو المثمن في معاملة خاصة كالبيع الربوي مثلا، أو في معاملة أموال مخصوصة كالخمر والخنزير والكلب والعذراء والجارية المغنية مثلا، كقولهم عليهم السلام: ثمن العذراء سحت، وقولهم عليهم السلام: ثمن الكلب سحت، وقولهم عليهم السلام: ما ثمن الجارية المغنية إلا كثمن الكلب، ونحو ذلك مما يكون الثمن فيها
شخصاً. ومعنى كون الثمن شخصاً حرمة التصرف بهذا الثمن الذي هو الأثر للمعاملة، فإن الغرض من المعاملة التصرف، الغرض من المعاملة التصرف في الثمن والمثمن. هذا نحو وقسم من النهي، تعلق النهي بآثار المعاملة. ولا يخفى أن مثل هذا النهي دال على الفساد حتما، وكاشف عن بطلان المعاملة. والسر في ذلك أن هذا النهي الذي تعلق بآثار المعاملة، كالنهي عن أكل الثمن، عن التصرف في الثمن، التصرف المثمن، أن هذا النهي لا يجتمع مع صحة المعاملة أصلا. ضرورة أن صحتها تقتضي حلية تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل إليه بحكم قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. فالنهي التحريم أو فقل فالمنع عن التصرف بالثمن أو المثمن في تلك الموارد لا سبيل له إلا فساد المعاملة وبطلانها. يعني لو كانت المعاملة صحيحة ما في معنى أن يأتي المولى يقول ماذا ثمن هذا تحسن وها بيع الربوي لا تتصرف فيه ولا تجريه في الخارج. فالمنع بعد أن كان صحة المعاملة هكذا تقتضي، ورا رجي يجي هذا النتيجة. فالمنع إذن عن التصرف بالثمن أو المثمن في تلك الموارد لا سبيل له إلا فساد المعاملة، وكاشف عن بطلان المعاملة، وإلا يلزم عدم جواز تصرف الإنسان فيما لنفسه وهو كما ترى. وببيان آخر أن حرمة جميع آثار المعاملات تستلزم فسادها لوضوح لغوية اعتبار المعاملة مؤثرة مع المنع عن جميع آثارها. فينتج لدى الآخوند لحد الآن أن النهي التحريمي في المعاملات لا يقطع يقتضي الفساد إلا إذا تعلق بآثار المعاملة كالنهي عن أكل الثمن أو المثمن. ثم أن في كلامه بعد هذه النتيجة ثم أن في كلامه ثلاث مقاطع. المقطع الأول قوله نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملات في ماذا؟ في الإرشاد إلى فسادها. نقاط إلى وحاصله أنه قد تبين من مجموع ما تقدم أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وأما في باب المعاملات لا يقتضي الفساد ما عدا ذلك المورد الذي استثني قبل قليل. وينبغي في هذا المقطع أن نشير إلى عمدة الفرق بين البابين، وهو أن أمر المولى ونهيه في باب العبادات أمر ونهي مولوي تعبدي، فمن المقطوع به أن الأمر يدل على الإيجاب أو الاستحباب والنهي يدل، والنهي فيها أي في باب العبادات والنهي فيها يدل على التحريم أو الكراهة. يعني فإذا امتثل إما واجب أو مستحب يترتب ثواب، إذا خالف النهي حرام أو كراهة تترتب ماذا؟ تترتب العقوبة هناك. وأما في باب المعاملات فلا يبعد دعوى كون النهي عن المعاملات ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في الإرشاد إلى فسادها. لنقص شرط أو جزء أو وجود مانع بلا دلالة على حكم تكليفي أصلا، كما أن الأمر بها بالمعاملة بهذا المال يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الصحة والجواز من دون دلالته على حكم تكليفي. ووجه نفي البعد لقال لا يبعد، ووجه نفي البعد عن منه؟ عن ظهور النهي في المعاملات في ماذا؟ في الإرشاد إلى فسادها لا في الحرمة التكليفية التي هي ظهوره الأولي، ظهور الأولي للنهي الحربة التكليفية. لكن هنا في المعاملة النهي ظاهر في ماذا؟ في النهي الإرشادي. ما الوجه في نفي البعد عن هذا؟ وجه نفي البعد هو أن الغرض الأصلي في المعاملات هو بيان صحتها وفسادها. هذه المعاملة الرائدة بين العرض صحيحة ممضات شرعا أو ليست صحيحة، هذا هو الغرض الأصلي في المعاملات، هو بيان صحتها وفسادها. ولذا يكون الأمر بها إرشادا إلى صحتها لا إلى وجوبها أو استحبابها، فلا يدل مثل أوفوا بالعقود إلا على صحة العقود. وتعرفون معنى صحة العقود؟ يعني ترتب الآثار على العاقد. لا يدل مثل أوفوا بالعقود إلا على صحة العقود لا على وجوبها أو استحبابها. وهكذا النهي عن المعاملة، فإذا نهى المولى وقال لا تبع ما ليس عندك فهو إرشاد إلى فساد هذا البيع وبطلانه، بمعنى أنه لا توقع نفسك في زحمة فتجري الصيغة بالنسبة إلى هذا المال الذي لديك باعتبار أن المعاملة لا تنعقد. من هذا المال ليس مال، ليس من خلقه، أو هذا المال ليس هو تحت تصرفك أو تحت سلطنتك، بحيث تستطيع عن ماذا أن تسلمه، لأن شرط التسليم شرط في صحة البيع. لا أن المراد أن إجراء الصيغة مما يترتب عليه العقوبة يوم القيامة، ليس الأمر كذلك. فالنهي عن المعاملة نظير نهي الطبيب، ظاهر في الإرشاد إلى ما يضر المريض، وأمره ظاهر في الإرشاد إلى ما ينفعه من رفع مرضه وعود صحته. وكيف كان إذا ثبت هذا المطلب وأن نواهي المولى في المعاملات عادة إرشاد إلى الفساد والبطلان، فنقول إذن ومن يجي يستدرك يقول هذا نتيجة نهائية، يقول إذا ثبت هذا المطلب وأن نواهي المولى في المعاملات نوعا إرشاد إلى الفساد والبطلان، فنقول إذن أن مثل هذا النهي يعني نواهي الإرشادية أن مثل هذا النهي دال على الفساد في المعاملات وليس له معنى سواه إلا أن هذا خارج عن محل بحثنا على أساس أن بحثنا وين إنما هو في النهي المودوي وقد تعرضنا له هم في مقدمات المسألة وهم في أوائل كم درس أن بحثنا إنما هو في النهي المولوي دون الإرشادي بحثنا في هذه المسألة في النهي المولوي والتحريمي ونريد أن نثبت الفساد من خلال الحرمة من خلال الحرمة والملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها أكو ملازمة بين حرمة المعاملة وكونها فاسدة فهذا البحث كله إنما منصب ومورده النهي المولوي دون الإرشادي هذا حاصل المقطع الأول من كلامه المقطع الثاني قوله قدس سره لكنه ورى المقطع نعم لا يبعد لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا في المعاملات في مقابل العبادات هذا المقطع من كلامه استدراك على قوله نعم وحاصله هذا استدراك على الاستدراك وحاصله أن حملة نفس النتيجة اللي قبل شوية ذكرناها أن حملة نواهي المولى في المعاملات على الإرشادية لحد الآن هو شنو في المقطع نعم هكذا حمل نواهي المولى قال نوعا نواهي المولى في المعاملات نوعا هي ماذا هي إرشاد إلى الفساد والبطلان ومن بعده رتب ذلك الحكم إذن هذا النهي مثل هذا يدل على الفساد الآن يأتي في هذا المقطع لكنه يقول أن حمل نواهي المولى في المعاملات على الإرشادية لا يتم على إطلاقه بين هذا المطلب وذلك لأن الأوامر وذلك لأن بحثنا في دلالة النهي على الفساد إنما هو في المعاملات بالمعنى الأعم يعني أن مطلق التوصليات وكل ما يقع مقابل العبادة ومما تكون له صلاحية الاتصاف بالصحة والفساد خبر أن كل أن مطلق التوصليات هو المنظور في بحثنا وبكلمة أن بحثنا في كل ما لا يعتبر فيه قصد القربة هذا هو محل بحثنا بينما المطلب المذكور في المقطع السابق أي عند قوله نعم إنما يتم في المعاملات بالمعنى الآخر أعني المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات ولا ينسجم مع سائر التوصليات من قبيل تطهير الثوب والبدان وتحصيل الساتر وما شاكلوا ذلك من التوصليات باعتبار ليش المطلب المذكور في مقطع نعم يتم في المعاملات بالمعنى الأخص يعني في المعاملات اللي هي بمعنى العقود والإيقاعات أما مع سائر التوصليات ماذا؟ لا ينسجم وذلك لأن الأمر والنهي في هذه الخانة خانة التوصليات في خانة سائر التوصليات أمر ونهي مولوي لا إرشادي المطلب السابق شنو حمل حملها على الإرشادية فمن حملها على الإرشادية وين رح تنسجم رح تنسجم فقط مع المعاملات اللي هي بالمعنى الأخص بمعنى العقود والإيقاعات أما سائر التوصليات فلا ينسجم معها باعتبار أن الأمر والنهي في خانة سائر التوصليات أمر ونهي إرشادي فتحصل لحد الآن فتحصل لحد أو قبل فتحصل فمن أجل ذلك ما ذكرناه في المقطع السابقي لا يتم على إطلاقه ولا يلتئم مع مدعانا بل هو أخص من المدعى مدعانا وين؟ بحثنا في دلالة النهي على الفساد وإنما هو في المعاملات بالمعنى الأعم بينما هذا المطلب المذكور في المقطع السابق يلتئم مع منه مع خصوص المعاملات بالمعنى الأخص فالمتحصل لحد الآن هو أن النهي في المعاملات بالمعنى الأعم ركزوا على هذا أن النهي في المعاملات بالمعنى الأعم غير ظاهر في الإرشاد إلى الفساد لماذا؟ حسب الاستدراك هذا لأنه في المقطع السابق ظل ظاهرا، لكن طلع وين ظاهر النهي؟ في المعاملات بالمعنى الأخفي، أي بمعنى العقود والإيقاعات. بلي لا يبعد دعوى ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأخفي في الإرشاد إلى فسادها. أما الآن بعد هذا الاستدراك المتحصل لدينا لحد الآن عدم ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأعم في الإرشاد إلى الفساد، وعليه فماذا نفعل؟ علامة استفهام. يعني إذا جتنا معاملة بالمعنى الأعم ماذا نفعل؟ يعني معاملة بالمعنى الأعم وقد نهى المولى عنها، فماذا نفعل؟ الوظيفة هو الرجوع إلى القرائن في خصوص المقامات. فإذا ورد نحي عن معاملة فنرى هل هناك قرينة على الإرشادية أم لا. فإن كانت القرينة قائمة نعمل بها، وأما مع عدمها وشككنا في أن هذا النهي هل هو إرشادي أو مولوي، وأما مع عدمها والشك في أنه إرشادي أو مولوي فلا محيط حينئذ عن التمسك بالأصل. بين قوسين الأصل في الأوامر والنواهي المولوية، فنحمل هذا النهي ببركة هذا الأصل على النهي المولوي، ونقول أن هذا النهي دال على منه؟ دال على التحريم. هذا هو شنو اللي عرفناه المعنى المطابق للنهي، ونقول أن النهي دال على الحرمة فارغة. وعندها يأتي هذا البحث، نبحث هل هناك ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها أم لا. علامة استفهام. شو يقول أخون؟ وقد عرفتم مفصلا أنه لا ملازمة لا لغة ولا عرفا بين الحرمة في المعاملات وفسادها. هذا حاصل المقطع الثاني من مقاطع كلامه. المقطع الثالث قوله نعم ربما يتوهم. تعرض قدس سره إلى توهم في المسألة. المتوهم حاصل ما فهمه هو أن الملازمة أو التلازم بين الشيئين تارة تكون لفظية وأخرى عرفية وثالثة عقلية ورابعة شرعية، ولدينا كثير من الموارد في الفقه هنا قد ثبتت الملازمة فيها شرعا من قبيل الملازمة بين وجوب الإفطار ووجوب قصر الصلاة، من قبيل الملازمة بين السفر الشرعي وإيجاب التقصير وغير ذلك. وما نحن فيه لو قلنا بعدم الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها، إذا قلنا بعدم الملازمة بينهما لغة وعرفا وعقلا أيضا، إلا أن الملازمة بينهما ثابتة شرعا. لماذا ثابتة شرعا الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها شرعا؟ وذلك لأجل النصوص والأخبار الواردة في المقام. واستدل رحمه الله بعض المتوهمين من الأصوليين وساق جملة من الأخبار، ثم بين كيفية الاستدلال بظاهر هذه الروايات وأنها تدل على ماذا؟ تدل على أن المعاملة إذا حرمت حرمتها تتبع ماذا؟ حرمتها تتبع الفساد، تلزم الفساد. ثم يأتي الشيخ الآخون بقوله ولا يخفى، يناقش هذا الاستدلال ويقول أن هذا لا يعدو كونه توهما. قال رحمه الله وإنما، هذا استثناء مما بينه لحد الآن، استثنى موردا واحد أثبت فيه دلالة النهي في المعاملة على الفساد. قال وإنما يقتضي النهي التحريمي في المعاملة الفساد فيما إذا كان النهي دالا على حرمة ما، مراد من الما هنا يعني الثمن المثمن الآثار، يعني الأثر المترتب على المعاملة اللي هو التصرف بالثمن، التصرف بالمثمن، تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل إليه. يقول دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم ذاك الما مع منه مع صحة المعاملة، يعني يقول شلا من المعاملة صحيحة أما التصرف بالثمن يكون حراما، أكل المثمن يكون حراما. النهي دل على شنو؟ دل على حرمة ذاك اللي لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة. يعني معناه معناه إذا حرم يكون يعني لا يكون هذا إلا عن طريق شنو؟ فساد المعاملة، وأن المعاملة كانت باطلة. مثل النهي عن أكل الثمن، المراد من الأكل هنا التصرف، يعني النهي نهي المولى عن أكل الثمن يعني نهانا عن أن نتصرف في ثمن ماذا؟ في ثمن العذرة، في ثمن الخنزير، في ثمن الكلب وهكذا. قال مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء، هذا اللي أنا وضحت لكم، نهي المولى عن ماذا؟ عن الثمن أو المثمن في معاملة خاصة كالبيع الربوي، في بيع يعني في بيع خاص كالبيع الربوي مثلا، نهانا عن التصرف في المثمن وهكذا في الثمن. او بيع شيئين يعني متعلقات، يعني في معاملة امور مخصوصة كالخمر الخنزير العذرة الجار المغنية وامثال ذلك. فحينئذ هذا النهي لا يستمع مع ماذا؟ لا يستمع مع صحة المعاملة، لأن صحة المعاملة تقتضي حلية تتصرف كل من تعرض في منطقة لديه بحق مقاعدة السلطنة. فهذا المنع إذن شنو؟ ليش إذن منعني عن أن أتصرف في الثمن، أن أتصرف في المثمن؟ هذا لا يكون إلا عن طريق الفساد المعاملة، يكشف عن ماذا؟ عن بطلان المعاملة. فإذا مثل هذا النهي يدل على الفساد وين في المعاملة. فاستثنى هذا المورد مما ذكره في البحث الماضي. الآن يجي يستدرك، دعنا ثلاث مقاطع اللي باقية في كلمات الآخون. المقطع الأول يجي يستدرك، نعم هذا يجي يشير لمن؟ يشير لأن الأمر والنهي في باب المعاملات ليس على غرار الأمر والنهي في باب العبادات. قال نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة ظهور في ماذا؟ في الإرشاد إلى فسادها، يعني من دون دلالة إلى حكم على حكم تكليفي. كما أن الأمر بها بالمعاملات يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالة الأمر على إيجاب المعاملة أنها واجبة أو أنها مستحبة كما لا يخفى. وذكرت لكم وجه نفي البعض، ثم بعد ذلك تحصل عند ماذا؟ أنه كيف كان إذا ثبت هذا المطلب وأن نواهي المولى في المعاملات نوعا إرشاد إلى الفساد والبطلان، فنقول حينئذ ماذا؟ نقول أن مثل هذا النهي يدل على الفساد وليس له معنى سواه، إلا أن هذا خارج هذا التعقيب اللي من الخارج ذكرته، إلا أن هذا خارج عن محل البحث. يجي الآن الآخر رحمه الله، هذا اللي استدركه واللي بيّن في المقطع السابق يجي يستدرك عليه، يقول هذا إنما يتم في المعاملات بالمعنى الأخص فقط. ليش؟ باعتبار أن الأمر والنهي فيها أمر مولوي مو إرشادي، وأما في المعاملات بالمعنى الأعم لا يكون تاما. قال لكنه يعني لكن نفي البعد عن ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد هذا وين يكون؟ لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، يعني هذا اللي ذكرناه إنما يتم في خصوص المعاملات بالمعنى الأخاص، بينما بحثنا مدعانا في المعاملات بالمعنى الأعام. قال للمعاملات بالمعنى الأعام المقابل للعبادات، يعني بحثنا في كل ما لا يعتبر في قصد القربة، يعني عنوان مقابل للعبادات. زين، فماذا نفعل إذن؟ فالمتحصل ماذا تحصل الآن بعد هذا الاستدراك؟ عدم ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأعام، عدم ظهور في ماذا؟ في الإرشاد إلى فسادها، إلى الفساد والبطلان. جن. فإذا لم يكن النهي هناك ظاهر في الإرشاد إلى الفساد فماذا نفعل؟ فما الوظيفة؟ قال فالمعول. فالمعول هذا متفرع على منه؟ متفرع على عدم ظهور النهي في في خانة المعاملات بالمعنى الأعام، عدم ظهور في ماذا؟ في الإرشاد إلى الفساد. متفرع على هذا فالمعول، إذن ماذا نفعل هنا؟ قال هو الرجوع إلى القرائن في خصوص المقامات ونلاحظها، هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات. فإذا ورد هناك نهي في معاملة إن كانت قرينة نعمل بها، إن لم تكن قرينة قال ومع عدمها وشككنا في أن النهي إرشادي أم مولوي؟ قال لا محيط عن الأخذ بما هو الأصل في باب الأوامر والنواهي. أن الأصل في الأوامر والنواهي المولوية. قال فلا لا محيط عن الأخذ بما هو قضية يعني مقتضى قضية صيغة النهي من الحرمة، يعني نحمل النهي على المولوي ونقول أن هذا النهي يدل على الحرمة. ورا نجي نبحث نقول هل هناك ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها؟ قال وقد عرفت أنها أي أن الحرمة غير متبعة للفساد لا لغة ولا عرفا. المقطع الثالث، نعم ربما يتوهم، أشار إلى توهم. التوهم كما عرفتم من أين فهم؟ عرف أن التلازم ما يحصل فقط في التلازم اللفظي أو العرفي أو العقلي، إنما هو تلازم شرعي. فيما نحن فيه إذا ماكو ملازمة لغوية عرفية عقلية، لكن أكو ماذا يقول؟ أكو ملازمة شرعية. يقول يتوهم استتباع الحرمة، استتباع حرمة المعاملة لمن؟ لفسادها شرعا. من ياتها ربيا دليل من اي حرف ثبوت الملازمة شرعا؟ يقول عندنا روايات، الروايات هي في خانة السنة، بالتالي السنة ايضا من احد الادلة. قال من جهة دلالة غير واحد من الاخبار على ثبوت الملازمة على ماذا؟ عليه على استتباع حرمة المعاملة لفسادها. منها يذكر لنا بعض تلك الأخبار، منها ما رواه الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي فروع الكافي جيم خمسة باب المملوك يتزوج بغير ابن مولاه حديث رقم 3 صفحة 478، هذه طبعة الكافي طبعة إيران. ما رواه الشيخ الكليني في كتابه فروع الكافي، وما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في كتابه من لا يحضره الفقيه، عندما يقول والفقيه يعني هذا يختصرون ذلك العنوان، عنوان كتاب الشيخ الصدوق. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه جيم 3 باب طلاق العبد ح4 ص350. ما رواه الشيخ الكليني والشيخ الصدوق عن زرارة عن الإمام الباقر. هنا اختصر السند، ولا السند هنا فيه عناصر، يعني الشيخ الكليني ما راح يروي مباشرة عن زرارة، وإنما يروي عن حسب هذا السند الكليني، هذا السند وهذا الحديث راوي عن شيخه علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم راوي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم يروي عن شخص آخر، وذاك عن ابن أذينة عن زرارة. هم في العبارة يختصرون لك السند، يذكرون العنصر الأخير اللي ماخذ الحديث من الإمام عن زرارة عن الباقر عليه السلام. قال أقرأ الرواية حسب المصدر في الكافي والفقيه فيصير بي في التصحيح بسيط. قال سألته، قال منه زرارة جاي يقول سألته، يعني سألت الإمام الباقر، قال سألته عن مملوك تزوج. فهنا كلام مين؟ في النكاح، والنكاح من المعاملات وليس من العبادات. فنلاحظ هنا شنو؟ نشوف المتوهم راح يستدل بهاي الرواية على ماذا؟ على أن حرمة المعاملات تستفح شنو؟ تستفح فسادها من خلال التعليل في لسان المعصوم، من خلال تعليل ورد في كلام المعصوم. يقول سألت عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام ذاك مو ذلك، ذاك إلى سيده، يعني هذا الأمر راجع إلى سيده. هذا شغل المولى مالته، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، يعني فرق بينهما شنو؟ أفصل العقد بينهما. قلت زرارة يقول للإمام أصلحك الله تعالى، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما هذان من فقهاء وقضاة العامة، من فقهاء العامة. فالزرار يقول للإمام الباقر يقول إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ماذا يقولون في هذه المسألة؟ يقول إن أصلا النكاح فاسد. الإمام ما قال النكاح فاسد، قال هذا راجع لنا فضولي وراجع إلى أمر سيدة، شوف سيدة إن شاء جازه صح وإن شاء ما جازه أفصل العقد. يعني يقولون إن أصلا النكاح فاسد ولا تحل، مو ولا يحل، ولا تحل إجازة السيد يعني المولى له. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعط الله، إنما عطى سيده، فإذا أجازه أخو ضمير، فإذا أجازه فهو له جائز. انتهى الخبر، انتهت الرواية. حيث على تقريب الاستدلال، تقريب استدلال المتوهم بهاي الرواية على منه؟ على استثبات حرمة المعاملة فسادها. استدلال بهذه الرواية على أن هناك أكو ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها، ويأتي الكلام به، والحمد لله.